بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: باب أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. المراد بهذا الباب أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان صاحب معروف أو بر أو إحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة، وإن كان خلاف ذلك فإنه يبعث عليه. فقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، أي أن أهل المعروف أصحاب المعروف في الدنيا فإنهم يكونون كذلك أصحاب المعروف يوم القيامة. وهذا الباب يدل على أهمية بذل المعروف في الدنيا حتى يكون الإنسان من أهل المعروف يوم القيامة. وسيذكر المؤلف رحمه الله الدليل على هذا الباب. والمراد بالمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف حسنه في الشرع والعقل. المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف حسنه في الشرع والعقل، وضد المعروف المنكر. والمعروف في الشرع يتناول العبادات، ويتناول كذلك حقوق العباد والإحسان إلى الناس بجميع صوره، فإنه يعد من المعروف. فالصلاة والزكاة والحج والصيام من المعروف، وأداء حقوق الناس كبر الوالدين وحسن الجوار وحقوق الزوجين، كل ذلك من المعروف. وسيذكر المؤلف في الأبواب المتقدمة شيئا من صور المعروف. قال رحمه الله في الحديث الأول عن قبيصة بن برمة الأسدي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا، أي المعروف الذي يزدى إلى الناس، هم أهل المعروف في الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم هم أهل المعروف في الآخرة، هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول: هم أهل المعروف في الآخرة، أي من الله سبحانه وتعالى بأن يتفضل عليهم بالأجر الجزيل والثواب العظيم على أعمالهم من المعروف في الدنيا. فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى يتفضل بالأجر العظيم والثواب الجزيل لمن كان من أهل المعروف في الدنيا. والمعنى الثاني الذي يحتمله قوله صلى الله عليه وسلم هم أهل المعروف في الآخرة، أي هم أهل المعروف في الآخرة إلى الناس. فكما كانوا أهل المعروف في الدنيا فإنهم يكونون كذلك أهل المعروف يوم القيامة. والمراد بالمعروف الذي يكون للناس يوم القيامة هو الشفاعة لهم. فأهل المعروف في الدنيا أولى الناس بالشفاعة للناس عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعلى كلا المعنيين يكون في هذا الحديث ترغيب بالمعروف، لأن الإنسان سيبعث على ما كان عليه في الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. أهل المنكر أي أهل الشر والفساد، ويدخل في ذلك الكفرة والفسقة والمبتدعة، فكل هؤلاء من أهل المنكر والفساد. وهذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه يتطابق مع قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففي هذا الحديث ترغيب بالمعروف وترهيب عن المنكر، لأن الإنسان سيبعث على ما مات عليه، فإن مات على المعروف فإنه سيكون عند الله من أهل المعروف، وإن مات على المنكر فإنه سيكون من أهل المنكر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن حرمل بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي: والله لا أتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم. فجئت أمشي حتى قمت بين يديه، فقلت: ما تأمرني أعمل؟ فقال: يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت الراحلة، ثم أقبلت حتى مقامي قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر، وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت، فإذا هما لم يدع شيئا. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، ولكن دل على معناه أحاديث كثر. فقوله في هذا الحديث: يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر، هذا هو الشاهد من هذا الحديث على هذا الباب. وقوله: وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه، معنى هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح يجعل ضابط لما هو معروف ولما هو منكر، فما تعارف عليه الناس واعتبروه معروفا وخيرا فهو معروف، وما أنكره الناس واعتبروه شرا فهو منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم، يعني إذا كنت جالس في مجلس ثم قمت من هذا المجلس، فماذا يعجبك أن يقول عنك الناس؟ لا شك أن الإنسان يعجب أن يقول عنه الناس خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائت هذا الخير. وعلى النقيض من ذلك، الذي تكره أن يقول عنك الناس، أن يقول عنك فلان فيه كذا، أو فلان يكذب، أو فلان كذا، فهذا اجتنبه. هذه الجملة ليس فيها توجيه العمل من أجل الناس كما قال بعض أهل العلم، وإنما فيها توجيه إلى حفظ مجالس الناس بالخير والبعد عن إشغالهم بالشر. حفظ مجالس الناس بالخير والبعد عن إشغالهم بالشر، وذلك لأن الإنسان إذا شغل مجالس الناس بالخير سواء خير الدنيا والآخرة مدحه الناس، وإذا شغل مجالس الناس بالشر ذمه الناس. وهذا هو المقصود من هذا التوجيه في هذا الحديث، أن الإنسان يحرص على أن يشغل مجالسه مع الناس بالخير، وأن يبتعد عن أن يشغلهم بشيء فيه منكر أو شر. هذا الحديث قد دل على معنى حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم معيارا أو ضابطا لخير الناس ولشر الناس، فمن كان يرجى خيره ويؤمن من شره عند الناس فهو من أهل الخير، وعلى العكس من ذلك من كان لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا من أهل الشر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا معتمر قال: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذلك كذاك، فما حدثت به أحدا قط. وفي رواية عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث قد صح موقوفا وصح مرفوعا، والمرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف من قول الصحابي، فالحديث ثابت على كلا الروايتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يقول معتمر: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان، والمراد بالذكر هنا المذاكرة التي اصطلح عليها أهل الحديث بمذاكرة الحديث، أي أنهم كانوا يتباحثون ويستفيد كل منهما من الآخر، فذكر هذا الحديث أو متن هذا الحديث. وعند ذكره في مجلس المذاكرة لم يكن معتمر له إسناد خاص بهذا الحديث، ولكنه سمع متنه، فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، أي أن والد معتمر كان عنده هذا الحديث بإسناد متصل، فحدث هذا الحديث إلى ابنه، فأصبح الابن وهو معتمر كذلك له إسناد متصل إلى هذا الحديث. إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قوله: فما حدثت به أحدا قط، أي أنه لم يحدث بهذا الحديث قبل أن يكون له إسناد متصل من أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب إن كل معروف صدقة. المصنف رحمه الله أراد أن يبين مفهوم الصدقة الصحيح، وأن الصدقة في الشرع ليست خاصة بصدقة المال أو ببذل المال، إنما الصدقة لها مفهوم واسع، والمال جزء من هذه الصدقة، فكل معروف فهو صدقة. فكما أن الغني يتصدق على الفقير بالصدقة، فكذلك يستطيع الفقير أن يتصدق على الغني بصدقة يستطيع أن يؤديها. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وهذا الحديث دليل لما تقدم أن كل معروف، وقد مر معنا معنى المعروف وهو ما تعارف عليه الناس شرعا وعقلا أنه معروف. وقول النبي كل معروف صدقة، هذا المفهوم الواسع للصدقة يدفع الإنسان إلى العمل والإكثار من الصدقات والحرص عليها، فيستطيع الإنسان في يوم واحد أن يحصل آلاف الصدقات أو آلاف الأجور على الصدقات. وسيذكر المؤلف وقد ذكر قبل ذلك شيئا من صور الصدقات. ثم قال رحمه الله عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على كل مسلم صدقة، أي يجب على كل مسلم في كل يوم أن يتصدق. فقول النبي على كل، كلمة على من صيغ الوجوب كما يقول أهل العلم، كقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، أي يجب على الناس أداء الحج. على كل مسلم صدقة، أي يجب على كل مسلم أن يتصدق. وهذه الصدقة الواجبة موجبها هو شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. يعني لماذا كانت الصدقة واجبة؟ لأن الصدقة نوع أو صورة من صور شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه على الإنسان. قالوا أي الصحابة: فإن لم يجد، أي لم يجد مالا أو قدرة على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعتمل بيديه، أي يعمل بيده ويتكسب ويجتهد، فينفع نفسه، ويكون هذا النفع أو هذا العمل صدقة له. فقوله فيعتمل بيديه فيه حث على الكسب والعمل، وقد مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ المراد بعدم الاستطاعة هنا ليس الكسل، وإنما المراد بعدم الاستطاعة العجز وعدم القدرة. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز ومن الكسل، ولكن الكسل أشد قبحا من العجز، لأن الإنسان قد يرغب ويريد لكنه لا يستطيع، فهذا خير ممن يستطيع ولكنه يتكاسل ولا يعمل. فقولهم في الحديث فإن لم يستطع أو لم يفعل، أي كان عاجزا عن العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيعين ذا الحاجة الملهوف. والملهوف قيل هو المظلوم المستغيث، وقيل الملهوف هو المحزون والمكروب التي وقعت عليه مصيبة. فقوله صلى الله عليه وسلم فيعين ذا الحاجة الملهوف، أي يساعد من كان مظلوما فيدفع عنه ظلمه، أو من كان حزينا فيخفف عنه، أو ابتلي بمصيبة وكربة فيخفف عنه هذه المصيبة، فكل ذلك من الصدقة. قالوا فإن لم يفعل، قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل، قال فيمسك عن الشر فإن له صدقة. يعني إذا عجز الإنسان أن يعمل خير حتى الكلمة الطيبة عجز عنها، فأقل أحوال الصدقة أن يمسك عن الشر، يعني يكف أذاه عن الناس، فكل ذلك من الصدقة. نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر عليه السؤال، فكلما أخبر بشيء قالوا فإن لم يفعل، كلما أخبر بشيء قالوا فإن لم يفعل. هذا التكرار وهذا الاعتراض من السائل فيه فائدة ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا لها، وهي الصبر على تعليم الناس، لأن الإنسان لو سئل سؤال ثم أجاب فاعترض عليه الناس، ثم أجاب فاعترضوا مرة ثانية، ثم أجاب فاعترضوا عليه مرة ثالثة، قد لا يصبر ويتضجر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اعترضوا عليه 3 أو 4 مرات، وكل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويصبر. وهذا يدل على أنه ينبغي على المفتي أن يصبر على المستفتي ويتحمل أسئلتهم. ثم قال رحمه الله وعن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عندها أهلها. قال أفرأيت إن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث قد تقدم معنا في الأبواب السابقة، ولكن المصنف رحمه الله أعاده في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنواع عديدة من الصدقات، بدءا من الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله إلى أن يكف الإنسان شره على الناس. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة في حصول أجر هذه الصدقات، حصول أجر هذه الصدقات يشترط فيه أن يحتسب الإنسان الأجر، بمعنى أنك لو ابتسمت إلى أخيك فحتى تنال أجر هذه الابتسامة لا بد أن تحتسب نية صالحة، كأن تحتسب إدخال السرور عليه، أو أن تحتسب رضا الله، أو أن تحتسب أن تتصدق، لأن العبادات كما لا يخفى عليكم لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لشرع الله. فالإخلاص أو النية أمر مطلوب في كل العبادات. فهذه الصدقات قد تقع على وجه العادات، وقد تقع على وجه التعبد. فإذا وقعت على وجه العادات فإن الإنسان قد لا يجر عليها، أما إذا وقعت على وجه التعبد بنية صالحة، ولما نقول التعبد بمعنى أن تكون نية صالحة يحبها الله، هذا هو وجه التعبد، فهذه تكون صدقة للإنسان. ولذلك إذا مررت بشخص واحتسبت أنك لا تؤذي فهذه تكون صدقة لك على هذه النية، لأنك كففت شرك وأذاك عنه مع قدرتك عليه، فهذا تؤجر عليه. وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية الاحتساب وأهمية تجديد النية، خاصة في الأمور أمور العادات. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر قال: قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قيل: في شهوته صدقة. قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة التي ذكرها الإمام النووي في الأربعين النووية لكثرة فائدته واشتماله على مسائل عظيمة. قال أبي ذر: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي رواية أن فقراء المهاجرين هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والدثور هم أهل الأموال، أهل الدثور هم أهل الأموال. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا السؤال أيها الإخوة يدل على حرص الصحابة على الأجر والثواب، وأن الذي كان يشغلهم ويتنافسون فيه هو الحصول على الأجور العظيمة. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. وهذه الإشكال أو هذا هو الإشكال الذي أراد أن يعني أو أراد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن يعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الأغنياء وهم الأنصار يصلون كما نصلي، ويصومون كصيامنا، ويذكرون الله كذكرنا، ولكنهم يزيدون عنا بأنهم يتصدقون بأموالهم ونحن لا نتصدق. فكأن هذا الأمر سبحان الله قد أهمهم، كيف أنهم قد يعني تجاوزوهم في أمر وهذا الأمر هم لا يملكونه. وهذا يدل سبحان الله على علو همتهم في شأن الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا صحح مفهوم الصدقة. كان الصحابة رضي الله عنهم يظنون أن الصدقة هي الصدقة الخاصة بالمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحح هذا المفهوم وبين للصحابة رضي الله عنهم أن الصدقة أشمل من ذلك، فكل معروف فهو صدقة. فقال لهم: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، يعني قولكم سبحان الله والحمد لله وغير ذلك من الأذكار هو صدقة، قد تنافسونهم في هذه الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، ذكر التسبيح والتحميد في هذا الحديث ليس على سبيل الحصر، إنما هو على سبيل المثال، ولذلك جميع الأذكار وتلاوة القرآن الكريم تعتبر من الصدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع المراد به الفرج، والمقصود به هنا الجماع والمباشرة، أي أن يأتي الرجل شهوته مع زوجته فيكون له في هذا الإتيان صدقة وأجر. حتى في حديث آخر وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته له صدقة. فالصحابة رضي الله عنهم استشكلوا هذا الأمر، لأن المباشرة أو الجماع نوع من الشهوة، كشهوة الطعام وكشهوة يعني الشراب وغير ذلك، فكيف يؤجر عليه الإنسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم هذا المثال والقياس: لو وضع في الحرام، بمعنى أن هذه الشهوة لو وضعها الرجل في حرام، أليس كان عليه وزر؟ الجواب بلى. قال: فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. يعني إذا وضع الرجل هذا الأمر في حرام فإنه يؤجر. فمن تمام عدل الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته أن هذا الأمر المباح إذا وضع في موضعه المباح واحتسب الإنسان الأجر في ذلك فإنه يؤجر على هذا الأمر المباح. فقول النبي: فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، قال أهل العلم أن هذا الحديث فيه نوع من القياس، وهو قياس العكس، يعني أن يأثم الإنسان إذا وضع شهوته في حرام هذا حكم، عكسه أن يضع الإنسان شهوته في مباح. فكما أن هناك يأثم، عكسه هنا أنه يؤجر. وكما مر معنا أن الأجر هنا أو الصدقة مشروطة بالاحتساب. ثم قال المصنف رحمه الله: باب إماطة الأذى. والمراد بإماطة الأذى إبعاد الأذى عن الطريق. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب بعد باب كل معروف صدقة، إشارة إلى نوع من أنواع الصدقة وهو إماطة الأذى عن الطريق. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن أنواع الصدقات، وأن من أعظم أنواع الصدقات إماطة الأذى عن الطريق. قال رحمه الله: عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمط الأذى عن طريق الناس. قول هذا الصحابي وهو أبو برزة الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي من الصحابة السابقين للإسلام والذين شهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، ومع ذلك يسأل هذا السؤال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. وهذا يدل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأجر والثواب، وأن تنافسهم يكون في هذا الباب. إماطة الأذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمط الأذى عن طريق الناس. إماطة الأذى عن الطريق لا شك أنه عمل من أعمال أصحاب الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، بمعنى درجة من درجات الإيمان، وهو من أسباب دخول الجنة كما سيأتي معنا في الأحاديث. الناس تجاه إماطة الأذى عن الطريق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام باعتبار أحوالهم وواقعهم تجاه إماطة الأذى عن الطريق. قسم من الناس من يضع الأذى في الطريق، وقسم من الناس من يدع الأذى في الطريق، يعني هو لم يضعه لكن رآه وتركه، وقسم ثالث وهو الذي يميط الأذى عن الطريق. وأفضل هذه الأقسام لا شك هو القسم الأخير الذين يميطون الأذى عن الطريق. لماذا كان إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الإيمان وعمل من أعمال أهل الجنة؟ لأن هذا العمل وهو إماطة الأذى عن الطريق لا يحصل إلا من قلب فيه رحمة وشفقة للناس، فإماطة الأذى عن الطريق نابعة من قلب ممتلئ بالرحمة، ولا شك أن رحمة الناس مما يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فليس يعني هذا الأجر العظيم مرتبط ب يعني إماطة الأذى في الظاهر فحسب، لا، إنما لما قد انطوى عليه من صلاح في القلب. ولذلك يقول أهل العلم أنه يشترط لحصول أجر إماطة الأذى عن الطريق الاحتساب، أن يحتسب الإنسان النية الصالحة في إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك لو أن الإنسان أماط الأذى عن الطريق رياء أو مكرها فإنه لا يؤجر، لا يؤجر إلا إذا أماط الأذى عن الطريق احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. هذا الحديث كذلك يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال هذا الرجل بعد أن رأى هذا الشوك: لأميطن هذا الشوك، أي لأزيل وأبعد هذا الشوك من الطريق. لماذا؟ قال: حتى لا يتضرر أحد من المسلمين بهذا الشوك، هذه هي نيته. فماذا كان له؟ قال: فغفر له، بسبب هذا العمل اليسير غفر الله ذنبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يضر رجلا مسلما، هذا فيه فضل الإخلاص لله، وأن الأعمال تتفاوت في مكانتها وفي أجرها بحسب الإخلاص. فهذا الرجل أماط الأذى وكانت نيته حتى لا يتضرر المسلمين من ذلك، لم يرد من ذلك جزاء ولا شكورا من الناس ولا مدحا أو ثناء، إنما أماطه حتى لا يتضرر أحد من المسلمين. ويدل كذلك هذا الحديث على أن إماطة الأذى من الطريق من أسباب مغفرة الذنوب، فمغفرة الذنوب لا تقتصر على الاستغفار، إنما تكون بأعمال كثيرة، من هذه الأعمال إماطة الأذى عن الطريق. وقد مر معنا أيها الإخوة أن من كف أذاه عن الناس أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، وأن كف الأذى نوع من الصدقة. فإذا كان كف الأذى نوع من الصدقة فمن باب أولى أن يكون إماطة الأذى أعظم أجرا من كف الأذى. وقد ذكر أهل العلم كذلك فائدة عظيمة، وهي أن إماطة الأذى يشمل الأذى الحسي مثل الشوك أو الزجاج أو كل ما قد يتضرر منه الناس، ويشمل إماطة الأذى كذلك الأذى المعنوي الذي يكون في الدين وفي الأفكار مثل تحذير الناس من البدع أو الضلالات أو المعاصي أو رد الشبهات، فكل ذلك من إماطة الأذى عن الطريق. ولا شك أن إماطة الأذى المعنوي أعظم أجرا من إماطة الأذى الحسي. لماذا؟ لأن إماطة الأذى المعنوي أجره يتعدى، فالإنسان إذا ظل في دينه أو في فكره يترتب على هذا الضلال ضلالات أخرى. أما الأذى الحسي فغالبا ما يكون أذاه قاصرا على حدوث الضرر على من وقع عليه ولا يتعدى إلى غيره. ثم قال رحمه الله: وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاع في المسجد لا تدفن. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، أي عرضت عليه أنواع الأعمال المختلفة كالصلاة والزكاة وغير ذلك. وهذه الأعمال التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كان حسنا ومنها ما كان سيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوجدت في محاسن أعمالها، يعني من ضمن الأعمال الحسنة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذى يماط عن الطريق، أن الأذى يماط عن الطريق. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن، والمراد بالنخاعة البصاق الذي فيه شيء من البلغم. فالمساجد في السابق لم تكن مفروشة، إنما كانت أرضها من أما الحصباء والحصى الصغير أو الرمال. فمن مساوئ الأعمال أن يرى الإنسان الأذى في المسجد ولا يزيل هذا الأذى، ولا يزيل هذا الأذى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وجدت في مساوئ أعمالها النخاع في المسجد لا تدفن، يدل على إثم عدم إنكار المنكر، لأن وجود النخاع في المسجد منكر، وكون الإنسان يرى هذا المنكر ولا يغيره هذا يدل على أنه عمل سيء. ثم قال رحمه الله: باب قول المعروف. وقد مر معنا أن قول المعروف هو كل قول خير أو نفع ليس فيه نكارة أو سوء. قول المعروف هو كل قول خير أو نفع ليس فيه نكارة أو سوء، وسواء كان هذا القول قولا قاصرا على صاحبه مثل التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن، أو كان قولا نفعه متعديا على غيره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل قول معروف فهو صدقة، وهذا هو مراد المؤلف من هذه الترجمة لما قال باب قول المعروف، إشارة إلى أن قول المعروف كذلك صورة من صور الصدقة. وقد مر معنا كذلك قبل بابين قول المصنف أن كل معروف صدقة، فقوله كل معروف صدقة هذه قاعدة عامة لها فروع، من فروع هذه القاعدة هذا الباب وهو قول المعروف، كما أن من فروع هذا الباب إماطة الأذى عن الطريق. قال البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نكمل أيها الإخوة ما كنا قد توقفنا عليه قبل الصلاة عند قول المصنف رحمه الله باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. المبقلة المراد بها المزرعة التي يزرع بها البقول والتي يقتات عليها الناس من محصولها. باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. والزبيل هو الإناء الذي يصنع من الخوص أو من ورق النخل، وعادة يكون له عروة يحمل به منها وهو معروف. والمراد بهذا الباب بيان فضل الخروج إلى المزرعة أو إلى المبقلة والعمل فيها والاقتيات على محصولها بحيث ينفع الإنسان نفسه وينفع أهله. وهذا العمل باب خير وأجر إذا احتسب الإنسان النية فيه لله سبحانه وتعالى، وهو كذلك يدل على التواضع حيث يعمل الإنسان بيده ويكسب بجهده بنية أن يعف نفسه عن السؤال فيطعم نفسه ويطعم أهله. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد أبواب المعروف للإشارة إلى أن هذا الخروج للرزق والكسب وهو كذلك باب من أبواب الصدقة ونوع من أنواع المعروف التي يقتات المسلم عليها بنية أن يعف نفسه عن الحرام وأن يعول من كان تحت يده. وقد أورد المصنف رحمه الله أثرا فقال عن عمر بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه ومعه زبير فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا على دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، وإذا قرطات، فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأسأل عنها فأقول: حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولدي آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه فوائد عظيمة، خاصة في التعامل بين الإخوة في حال الخصومة. يقول عمرو بن أبي قرة: عرض أبي على سلمان أخته، أي أن أبو قرة وهو والد عمرو وكان صحابيا قد عرض أخته على سلمان ليتزوجها، وهذا أمر مشروع ومعروف خاصة عند الرعيل الأول من الصحابة وأن كان بعدهم، وهذا يدل على مشروعية أن يعرض الإنسان لابنته أو لأخته أن يعرضهم على من يثق بدينه وخلقه، وأن ذلك ليس بأمر منكر ولا أمر يعني لا يتوافق مع المقاصد الشرعية. قال: فأبى، أي أن سلمان اعتذر ورفض هذا العرض، مع أنه عرض عليه الزواج، إلا أن سلمان رضي الله عنه اعتذر ورفض هذا العرض. وهذا كذلك يدل على أن الرجل حتى لو عرضت عليه المرأة للزواج قد يعتذر، وأن هذا الاعتذار لا حرج فيه ولا منقصة للمعتذر أو من اعتذر إليه، لأن قد يعتذر الإنسان عن مثل هذه الأمور إما لعدم قدرته أو لعدم استطاعته أو لأمور لا يريد أن يبديها. وهذا الأمر قد حصل مع عمر رضي الله عنه عندما عرض ابنته حفصة، عرضها أولا على أبي بكر فاعتذر أبي بكر، ثم عرضها على عثمان فاعتذر عثمان، فوجد عمر في نفسه شيء، فبعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الزواج بين أبو بكر وعثمان إلى عمر أن سبب رفضهما أنهما سمعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، أي ذكرها للزواج، وحافظ على سر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر عمر إلا بعد أن حدث الزواج. فهذا يدل على أن العرض وأن الرفض أمر لا حرج فيه. يقول الراوي: فأبى وتزوج مولاة له، أي أن سلمان رفض أن يتزوج من أخت أبي قرة وتزوج من مولاة له، والمولاة هي الأمة التي كانت مملوكة لسلمان ثم اعتقها ثم تزوجها، يقال لها بقيرة، وهذه المرأة بقيرة هي آخر من تزوجهن سلمان رضي الله عنه، وقد شهدت وفاته رضي الله عنه. قال: فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، أي أن أبو قرة رضي الله عنه نسي موضوع العرض الزواج، وبلغه أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، أي شيء من الخلاف. يقول: فأتاه يطلبه، أي جاء أبو قرة إلى سلمان قاصدا أن يصلح بينه وبين حذيفة، مع أن سلمان قد رفض عرض أبي قرة أن يتزوج من أخته، وتزوج من امرأة هي أدنى منها في نظر الناس، وهي مولاة له، ومع ذلك لم يؤثر هذا الموقف أو هذا الرفض على يعني أبي قرة. وهذه أخلاق السلف من الصحابة وغيرهم، كانت نفوسهم وأخلاقهم أعلى من أن تتأثر بأمر من أمور الدنيا. يقول الراوي: فأخبر أنه في مبقلة له، أي أبو قرة لما ذهب إلى سلمان قيل له أن سلمان في مبقلة له، أي في مزرعة قد تكون على أطراف المدينة أو نواحيها وهو فيها. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن سلمان رضي الله عنه كان من الصحابة الذين يذهبون إلى يعني مزارعهم فيحصد ويزرع بيده وبنفسه حتى يطعم نفسه ويطعم أهله، وهذا الأمر كما مر معنا يدل على تواضعهم، ويدل كذلك على أن هذا الأمر إذا قصد الإنسان منه أن يعف نفسه أو يغني أهله عن الحاجة أنه يؤجر على هذه النية الصالحة. يقول الراوي: فتوجه إليه، أي ذهب أبو قرة إلى سلمان في مبقلته، وقصده أنه كان يسعى للإصلاح بينهم، وهذا يدل على أن من كان أو من أراد أن يصلح بين متخاصمين قد تواجهه بعض الإشكالات أو بعض المواقف التي تحول بينه وبين الإصلاح، فلا يرجع من أول موقف، إنما يصبر ويحتسب. فهذا أبو قرة ذهب إلى بيت سلمان لم يجد، قيل له أنه في المزرعة فلم يرجع إلى بيته، بل قرر أن يذهب إلى سلمان في مزرعته. يقول الراوي: فلقيه ومعه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله. وهذه هي كنية سلمان، كان يكنى بأبي عبد الله. فأبو قرة رأى سلمان وهو يحمل هذا الإناء منخوص، وقد جعله في عصا وجعله يحمله على كتفه، فقال أبو قرة لسلمان: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ يعني ما المشكلة وما الخلاف الذي بينك وبين حذيفة؟ وهذا السؤال أيها الإخوة إذا كان على وجه الإصلاح فإنه سؤال محمود ويحمد صاحبه، أما إذا كان هذا السؤال على وجه الفضول والمعرفة والاستطلاع فقط فهذا سؤال مذموم، لأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من الناس
من يحرص على معرفة أسباب الخلاف بين الناس بعضهم البعض لمجرد الفضول، ولا يحرص على الإصلاح بينهم، وهذا أمر مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لكن إذا كان هذا السؤال بنية الإصلاح وبنية التوفيق بين المتخاصمين فإنه أمر محمود. قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا، أي بعد أن سأل أبو قرة عن سبب الخلاف بينه وبين حذيفة، قال سلمان مستشهدا بهذه الآية: وكان الإنسان عجولا، أي أراد سلمان من ذكره لهذه الآية أن يدعو أبو قرة إلى الصبر والتريث وعدم العجلة. يقول: فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم. رجع معا، ولك أن تتصور في الوقت الذي قضاه أبو قرة حتى يصل إلى سلمان، وإلى الآن لم يتحدثا في الموضوع. فقال سلمان عندما دخل البيت: السلام عليكم. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان بمجرد أن يدخل البيت أن يبدأ أهل البيت بالسلام، لأن السلام كما ورد في الحديث بركة على أهل البيت. قال: ثم أذن لأبي قرة فدخل، يعني أولا دخل سلمان وهي المكان، ثم أذن لسلمان بالدخول. قال: فإذا نمط موضوع على باب. والنمط هو نوع من البساط الخفيف الذي كان يجلس عليه. يقول: وعند رأسه لبنات، واللبنات نوع من الطوب الذي يصنع من الطين، والغرض من هذه اللبنات أنها وضعت على رأس الباب أن يكون هذا النمط مثل الستارة على الباب، ويثبت بلبنات أو بطوب أو بحصى فوق الباب حتى يكون مسجورا على الباب مثل الستارة، لأنه في السابق لم تكن البيوت فيها أبواب كهذه الأبواب، إنما كانت البيوت تغلق بشيء إما من يعني القماش أو شيء من الحرير أو شيء من يعني الحصير، أو يغلق بأي شيء مثل الستارة. ولذلك نزلت آيات كثيرة في أهمية الاستئذان قبل الدخول. أما الآن هذه الأبواب قد تغلق وقد تقفل، ولا يمكن يعني الدخول إليها إلا بعد أن يأذن من كان في البيت. قال: وإذا قرطاط، والقرطاط هو السرج الذي يوضع على الدابة، وقيل الشيء اليسير الذي يجلس عليه، أي أنه يعني أبو قرة بعد أن دخل البيت يصف لنا ما رآه على الباب مثل الستارة، والمكان الذي يجلس فيه فيه شيء يسير يعني وأمر وشيء بسيط متواضع يجلس عليه. فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. القائل هنا هو أبو قرة، يقول لي سلمان: اجلس على فراش مولاتك، أي على زوجتك التي تزوجتها التي تمهد لنفسها. وهذا فيه يعني تعريج على العرض السابق الذي عرضه أبو قرة على سلمان رضي الله عنه. قال: ثم أنشأ يحدثه، أي بعد أن جلس سلمان وأبو قرة واطمأنوا بدأ سلمان بالحديث، وهذا يدل على أناة السلف وعدم العجلة خاصة في مثل هذه الأمور. من الناس من إذا أراد أن يصلح بين اثنين بمجرد أن يلقى أحد ولو في الشارع حدثه مباشرة، قد يكون المكان أو المقام غير مناسب، يعني يأتي هذا ويسلم ويتكلم هذا ويكون المكان عام يشترك الجميع، وهذا يعني ليس من الفقه، إنما الفقه لمن أراد أن يصلح بين المتخاصمين أن يختار الوقت المناسب يختار المكان المناسب، فهذا أدعى إلى يعني الطمأنينة وإلى قبول الكلام. قال: فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. القائل هنا هو سلمان رضي الله عنه، وسلمان بعد أن يعني عرف وعلم أن أبو قرة جاء ليصلح بينه وبين حذيفة، بدأ سلمان يبين سبب الخلاف بينه وبين حذيفة، وأن سبب الخلاف أن حذيفة كان يحدث الناس بأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث قيلت في سياق كان النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يطرأ عليه ما يطرأ على سائر البشر، والإنسان قد يقول بعض الكلمات في حالة الغضب وقد لا تحمل هذه الكلمات على عمومها وعلى إطلاقها، إنما تفهم بحسب سياقها. فكان رأي سلمان أنه لا ينبغي أن يحدث بمثل هذه الأحاديث للناس. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام لعن فيها فلان أو سب فلان، ونشر مثل هذا الحديث قد توقع الضغائن ويعني تشحن النفوس بين الناس. فكان سلمان رضي الله عنه رأيه ألا يحدث بمثل هذه الأحاديث، وكان حذيفة يحدث ويرى أن هذا من تبليغ الدين، وهذا يدل أيها الإخوة على أن الصحابة قد يختلفون حتى في مسائل الدين، وقد يختلفون حتى في المواقف الشرعية. حذيفة رضي الله عنه يرى أن التحديث بمثل هذا الأحاديث من الدين ومن الأمانة، وسلمان يرى أن التحديث بمثل هذه الأحاديث فيها مفسدة وينبغي ألا يحدث بها، وهذا يدل على أن يعني الصحابة قد اختلفوا حتى في مثل هذه المسائل الدقيقة في قضايا يعني تحديث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان: قال فأوتى فأسأل عنها، يعني الناس بعد أن يسمعوا هذه الأحاديث من حذيفة يأتون إلى سلمان ويسألون سلمان بحكم أنه صحابي وعالم من علماء الصحابة، فيقصده الناس بالسؤال، وهذا يدل على فضل سلمان وأنه كان ممن يستفتى وممن يعني يسأل في هذه المسائل الشرعية. فكان الناس يأتونه ويسألونه، فماذا كان يقول لهم؟ قال: فأقول حذيفة أعلم بما يقول، يعني لا يظهر لهم لا تأييدا ولا معارضة، لا ينتقد سلمان، لا ينتقد حذيفة، مع أن سلمان يخالف حذيفة لكنه لم يكن ينتقده أمام الناس. يقول حذيفة أعلم بما يقول، هذه الكلمة حذيفة أعلم بما يقول تحتمل أكثر من معنى عند الناس. أراد سلمان أن يتهرب من هذا السؤال ولا يجيب، لأنه لو أجاب وصرح بما عنده قد يكون في ذلك ذما لحذيفة، ولا يريد سلمان أن يتعرض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالذم ولا بالانتقاد، وهذا يدل على يعني فقه سلمان رضي الله عنه، وأنه كان ممن يراعي المصالح الشرعية بخلاف ما يفعله بعض صغار طلبة العلم، إذا نقل له قول عن عالم من علماء أهل السنة والجماعة فإنه لا يكتفي بانتقاده، بل أحيانا قد ينتقد ذات الشخص، وقد يقلل من علمه وقد يقلل من قدره، فيخلط بين الأمور، وهذا مما لا ينبغي. نعم، نحن نقول العلماء ليسوا بمعصومين، وكل راد ومردود عليه، وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك، لكن لا يلزم من الرد التقليل من قدر العالم، ولا يلزم من الرد استنقاص علم العالم أو استنقاص فهم هذا العالم. ثم قال سلمان:
وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. يعني الذي حمل سلمان رضي الله عنه على هذا الموقف وهذا الرأي أنه كان يرفض نشر مثل هذا الأحاديث، وكان لا يصرح بالرد على حذيفة حتى لا تكون هناك ضغائن ويعني أمور في النفوس بين الناس. وهذا كذلك من فقه سلمان رضي الله عنه، كان يراعي هذه المصلحة العظيمة وهي مصلحة جمع الناس وعدم تفريقهم وعدم فتح باب قد يدخل منه الشيطان على نفوس الناس. يقول سلمان: فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. يعني بعض الناس ممن كان يسأل سلمان نقل هذا الكلام إلى سلمان إلى حذيفة، فقال له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. ومثل هذا النقل نقل للمعنى وليس نقل لللفظ، وأحيانا يكون الخلل في فهم الكلام، فالشخص قد ينقل فهمه لما سمع إلى عالم من العلماء، ويبني هذا العالم بناء على أن هذا الشخص ثقة حكما شرعيا أو موقفا من هذا العالم بناء على هذا الفهم، فتحدث الخلافات والخصومات بين الناس. وما أكثر الخلافات والخصومات الآن بين بعض العلماء أو بين بعض طلبة العلم بسبب هذه النقول. يأتي طالب علم فهم من العالم الفلاني أمر فينقل فهمه إلى العالم الآخر، فيرد هذا العالم وينتقد هذا القول، فينتشر بين الناس أن فلان يرد على فلان بسبب هذه النقول. ولذلك هذا الأمر مما ينبغي أن يحتاط به الإنسان، وأن يعني يقدر المصلحة من المفسدة. ومن الأمانة أن ينقل كلام الشخص ولا ينقل فهم الناقل، وهذا من الدقة في النقل. وسبحان الله، كأن هؤلاء حتى يعني هؤلاء أو هذا النوع من الناس كانوا موجودين حتى في زمن الصحابة. فهذا الذي نقل إلى يعني حذيفة نقل فهما مغلوطا عن سلمان، كأنه يقول أن سلمان لا يأخذ بأحاديثك ويكذبك. لأن لما تقول لا يصدقك ولا يكذبك، ما معناته؟ معناته أنه لا يثق بنقلك ويتوقف. ولذلك هذا النقل نقل على وجه الإفساد بغض النظر عن نية الناقل. يقول سلمان بعد أن يعني نقل لحذيفة هذا القول، قال: فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان. وهذه الكلمة فيها نوع من الاستنقاص، وهذا يدلك على أن الصحابة قد يقع بينهم بعض هذه الأمور. فقلت: أي سلمان يا حذيفة ابن أم حذيفة. يعني رد عليه بالمثل. ثم قال سلمان لحذيفة: لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني. أي سلمان قال لحذيفة: إذا لم تنتهي عن تحديث الناس بمثل هذه الأحاديث لأخبر عمر أنك تحدث الناس بمثل هذا الأحاديث. وهذا يدل على أن الناس إذا اختلفوا قد يرجعون إلى ولي الأمر. عمر رضي الله عنه كان وليا للمسلمين. قال: فلما خوفته بعمر تركني. ثم قال سلمان: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة.
سلمان رضي الله عنه بعد أن ذكر رأيه دلل على رأيه بهذا الحديث، يعني سلمان لم يعني يمتنع أو يرفض هذا التحديث بمثل هذا النوع من الأحاديث لهوى، إنما رفض لدليل شرعي ولمقصد شرعي. فذكر سلمان هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، يعني قول النبي من ولد آدم أنا مثل قول الله سبحانه وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، وقد يطرأ عليه في بعض الحالات ما يطرأ على البشر. قال: فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبا في غير كنهه، أي لم يكن مستحقا لهذه اللعنة أو لهذه السبة، فاجعلها عليه صلاة، أي اجعل هذه السبة أو اللعنة رحمة عليه ودعاء له. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الحالات فيغضب على أناس وتصدر منه كلمات، وهذه الكلمات قد لا يستحقها هؤلاء الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: فاجعلها عليه صلاة، أي أن النبي لو أخطأ فهذه الدعوة تنقلب إلى دعوة لهذا الإنسان من مصلحته، بعد أن كانت عليك أصبحت هذه الدعوة له. ولذلك ذكر بعض أهل العلم مناقب بعض الصحابة ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل معاوية رضي الله عنه قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله لك بطنا. هذه دعوة. كان العلماء يذكرون هذا الحديث في مناقب معاوية بناء على ماذا؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة في معاوية، ولم يكن معاوية ممن يستحق هذا الدعاء، فانقلب هذا الدعاء لصالح معاوية رضي الله عنه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالرحمة والمغفرة. ولذلك هذا الحديث الذي رواه المصنف رحمه الله رواه الإمام أبو داود في السنن في كتاب السنة تحت باب النهي عن سب الصحابة، وهذا فيه إشارة إلى موقف سلمان. سلمان رضي الله عنه لم يكن يريد أن يخوض في الرد على حذيفة، وكان يتجنب ذلك. لماذا؟ مكانة واحتراما لهذا الرجل وهو الصحابي، فهذا يدل على يعني نظرة سلمان لهذا الباب، وأن الناس الذين لعنهم النبي أو شتمهم هم من الصحابة، ولكن في حالة غضب خرجت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه الكلمة ممن يستحقونها. فلذلك كان من باب حفظ مكانة الصحابة كان سلمان يرفض التحديث بمثل هذه الأحاديث. وجه الشاهد من هذه القصة كما مر معنا أن سلمان كان يذهب إلى المبقلة إلى المزرعة ويتكسب بنفسه ويطعم أهله، ولكن يعني هذا السياق الطويل فيه يعني عدة فوائد. من هذه الفوائد أيها الإخوة أن هذا الأثر وهذه القصة تدل على أن الصحابة قد يختلفون فيما بينهم، وقد يقع بينهم كما يقع مع بقية الناس، ولكن لا ينبغي التحديث ونشر يعني مثل هذه الخصومات بين الصحابة على عامة الناس. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكر أصحابي فيما يغلب عليهم من خطأ أو زلة فتمسك، ويعني تصان كرامة الصحابي ومنزلته، فلا يحدث بمثل هذه الحديث إلا لمصلحة. ولذلك الإمام البخاري وأبو داود ذكروا هذه القصة للفوائد المقترنة فيها، وليس لبيان يعني عيب حذيفة أو عيب سلمان، مع أننا لا نستطيع أن نقول أن حذيفة لم يفهم وسلمان كان أفهم من الله، لا يجوز أن نقول هذا القول، إنما تذكر هذه القصة لبيان الفوائد والعبر فيها، ونحن على يقين أن الصحابة بشر قد يخطئون وقد يصيبون، ولكن ما أخطأوا فيه مغفور لهم من الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف الحديث التالي فقال عن ابن عباس قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة فقال أبي اللهم صرف عنا أذاها، فلحقناها وقد ابتلت رحالهم، فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها، فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم. هذا الحديث أسناده ضعيف كما يعني ضعفه الشيخ الألباني في تخريجه، ولكن يغني عنه الحديث الذي قبله في بيان المقصود من هذه الترجمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.